الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في التفسير عند تفسير سورة هود، وما زلنا في قصة أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض، وهو نوح عليه الصلاة والسلام. وقد أخذنا فيما مضى شيئا من خبره ومن قصصه مع قومه عليه الصلاة والسلام، وتوقفنا عند قول الله عز وجل: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يقول الله عز وجل: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يخبر الله عز وجل نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أنه لن يؤمن أحد من قومه إلا من آمن من قبل، وكما قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. فالذين آمنوا بنوح عليه الصلاة والسلام قله من قومه، فأخبر الله عز وجل نبيه نوح عليه الصلاة والسلام بأنه لن يؤمن أحد إلا من قد آمن. فحينئذ دعا نوح عليه الصلاة والسلام بإهلاك أهل الأرض: إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، الآيات. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي من يسكن الديار، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. ما في مصر، ما في خير من بقائهم، لن يؤمنوا، وإنما إذا بقوا سعوا في إضلال العباد ولن يؤمنوا ولا يلدوا إلا فاجر كفارا، لا يحصل منهم الإيمان ولا من ذريتهم. فحينئذ دعا نوح عليه الصلاة والسلام بإهلاك من في الأرض، لأنهم لن يؤمنوا ولا يخرج منهم من يؤمن. فحينئذ استجاب الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام فأهلك جميع من في الأرض من الكافرين، ونجاه من معه من المؤمنين. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فنهاه أن يحزن عليهم: لا تحزن عليهم، فإنما سوف ينالونهم من العذاب بسبب أعمالهم السيئة، وذلك عبد من الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتحسر عليهم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، أي مهلك نفسك، أي لا يكن منك ذلك، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهنا قال الله عز وجل: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. ثم يأمره ربه سبحانه وتعالى أن يصنع الفلك. وقال أهل العلم: هو أول فلك صنع في الأرض، أول سفينة، والفلك بمعنى السفينة. واصنع الفلك بأعيننا، أي بمرأة منا ورعاية منا، وفي ذلك إثبات العين لله عز وجل. فإن هذا التعبير لا يستعمل إلا لمن هو موصوف بالعين. واصنع الفلك بأعيننا، أي بمرأة ورعاية منا، وفي إثبات أيضا العين لله عز وجل. ووحينا، فإن الله سبحانه وتعالى علمه كيف يصنع السفينة، فإن السفينة لم تكن معهودة من قبل، فصنعها بوحي من الله عز وجل، أي بتعليم من رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن لم تكن معروفة من قبل. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، فنهاه ربه سبحانه وتعالى عن مخاطبته عن الذين ظلموا، أي لا يدعو الله عز وجل بإنظار العذاب عنهم. لا تخاطبني، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، أي أن أمر الله عز وجل فيهم واقع لا محالة، وحكم الله فيهم نافذ وهو الغرق. فنهاه عن أن يخاطب ربه سبحانه وتعالى فيهم بإنظارهم وبالعفو عنهم وما إلى ذلك. ثم بين الله عز وجل ما حصل من نوح عليه الصلاة والسلام حين شرع في صناعة السفينة، قال: ويصنع الفلك وكلما مر عليهم ملأ من قومه سخروا منه. سخروا منه لأنه صنع شيئا غريبا لم يكن معهودا لديهم، وصنع شيئا من أجل أن يجري على الماء ولم يكن بجوار بحر، وإنما في أرض يابسة. فسخروا منه عليه الصلاة والسلام من صناعة لهذا الشيء العظيم من أجل أن يجري على الماء وليس هنالك ماء يجري عليه ذلك الشيء وهي السفينة، وكان ذلك في أرض يابسة. ويصنع الفلك وكلما مر عليهم ملأ من قومه سخروا منه. قال أي نوح مجيبا لهم، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وهذا حين يأتي أمر الله عز وجل بإغراق من في الأرض، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، أي عذاب دائم. فانتقلوا من الغرق إلى الحرق، فكان العذاب في حقهم دائم لا ينقطع، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، عذاب مستمر. ويحل عليه عذاب مقيم. يقول حافظ كثير رحمه الله: فقال بعض السلف رحمك الله: أمره الله تعالى أن يغرز الخشب ويقطعه وييبسه، فكان ذلك في 100 سنة، أي تقطيع الخشب. قال: ونجرها في 100 سنة أخرى، وقيل في 40 سنة فالله أعلم. وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساج وأن يجعل طولها 80 ذراعا. وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساج وأن يجعل طولها 80 ذراعا وعرضها 50 ذراعا وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقار وأن يجعل لها جؤجؤا أزورا يشق الماء. وأصل الجؤجؤ هو ملتقى عظام الصدر، فملتقى عظام الصدر يقال له الجؤجؤ، ويطلق أيضا على ملتقى أخشاب السفينة من جهة الأمام، الشيء الذي يستمع إلى الأخشاب وهو الذي يشق الماء، وشبيه بالجؤجؤ الذي في الصدر أي بملتقى عظام الصدر. وقال قتادة كان طولها 300 ذراع في عرض 50 وعن الحسن طولها 600 ذراع وعرضها 300 وعنه مع ابن عباس طولها 1200 ذراع. قال طولها 1200 ذراع يعني قريب من كم يعني نصف كيلو ها؟ 1200 ذراع ها؟ قرابة النصف كيلو صح؟ ها؟ 600 يعني نصف كيلو شوية نعم يقارب كذا. قال طولها 1200 ذراع في عرض 600 وقيل طولها 2000 ذراع وهذا قريب الكيلو ها؟ 2000 نعم لا 2000 ذراع أنا بس الذراع قريب أقل من النصف في الألفان نعم في الألفان يقارب الكيلو نعم. قال وقيل طولها 2000 ذراع عرضها 100 ذراع فالله أعلم. بس هذا شيء غريب طولها 2000 ذراع عرضها 100 ذراع ما ها على خلاف المعتاد شيء يسير يعني بالنسبة للطول طول 2000 ذراع والعرض 100 ذراع سلام عليكم. قال كلما كان ارتفاعها في السماء يعني الارتفاع ما اختلفوا فيه قال وقالوا كلهم وكان ارتفاعها في السماء 30 ذراعا كم يقارب 3 دور ها؟ كيف 5 أدوار ها؟ 5 أدوار. قال وكان ارتفاع في السماء 30 ذراعا 3 طبقات كل طبقة 10 أضلع فالسفل للدواب والوحوش والوسطى للإنس والعليا للطيور وكان بابها في عرضها ولها غطاء من فوقها مطبق عليها. وقد ذكر الإمام أبو جعفر النجري أثرا غريبا من حديث علي بن زيد بن جدعان وهذا ضعيف الحديث عن يوسف بن مهران عن عبد الله بن عباس أنه قال قال الحواريون لعيسى بن مريم لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة فحدثنا عنها. قال فانطلق بهم حتى انتهى بهم إلى كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك التراب بكفه فقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا كعب حام بن نوح. قال فضرب الكثيب بعصاه قال قم بإذن الله، فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد شاب. قال له عيسى عليه السلام أهكذا هلك؟ قال لا، ولكني مت وأنا شاب، ولكنني ظننت أن الساعة فمن ثم شبت. قال حدثنا عن سفينة نوح قال كان طولها 1000 ذراع ومئتي ذراع وعرضها 600 ذراع، وكانت 3 طبقات، فطبقة فيها الدواب والوحوش، وطبقة فيها الإنس، وطبقة فيها الطير. فلما كثر أرواث الدواب أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن يغمز ذئب الفيل، فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة، فأقبل على الروث، فلما وقع الفأر بخرج السفينة يقرضه وحبالها، أوحى الله إلى نوح أن يضرب بين عيني الأسد، فضرب فخرج من منخره سنور، وسنورة يعني قط، فأقبل على الفأر، فقال له عيسى عليه السلام كيف علم نوح أن البلد قد غرقت؟ قال بعث الغراب يأتيه بالخبر فوجد قيفة فوقع عليها فدعا عليه بالخوف، فلذلك لا يألف البيوت. قال ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجليها، فعلم أن البلاد قد غرقت. قال فطوقها الخضرة التي في عنقها ودعا لها أن تكن في أنس وأمان، فمن ثم تألف البيوت. قال فقلنا يا رسول الله ألا ننطلق به إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا؟ قال كيف يتبعكم من لا رزق له؟ قال فقال له عد بإذن الله فعاد ترابا. قال وقوله والإسرائيليات بالإسناد لا يثبت، وأخبر بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب، أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب إلا ما علم منها الكذب فتكذب، وما علم منها الصدق بالأدلة فتصدق، وما سوى ذلك لا تصدق ولا تكذب. قال وقوله ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال أن يطنزون به، يطنزون بمعنى يسخرون، والطنز بمعنى السخرية. قال أن يطنزون به ويكذبون بما يتوعدهم، يطنزون، هي نفس المعنى، يطنزون بمعنى يستهزئون، يطنزون به ويكذبون بما يتوعدهم به من الغلط. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون، وعيد شديد وتهديد أكيد، من يأتيه عذاب يخزيه أي يهينه في الدنيا، ويحل عليه عذاب مقيم أي دائم مستمر أبدا. يقول الله عز وجل حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حتى إذا جاء أمرنا، وهو أمر الله عز وجل بنزول الأمطار وتفجر وتفجير الأرض بالعيون، في ذلك الحين وفار التنور، والمراد بذلك أن الأرض تفجرت بالمياه، والتنور يطلق على ظهر الأرض ويطلق على مواضع النار، وهي التي تسمى بالبراكين، والمعنى أن الأرض فارت بالماء حتى الأماكن التي هي موضع النار خرج منها الماء، خرج منها الماء، كما قال الله عز وجل: وفجرنا الأرض عيونا، أي جميع الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر، ماء السماء مع ماء الأرض على شيء قد قدره الله وقضاه. في ذاك الحين أمر الله عز وجل نوح عليه الصلاة والسلام أن يحمل في السفينة من كل زوج من كل زوجين اثنين، من كل شيء زوجين اثنين، فإن السفينة لا تتسع لجميع الخلق، فلهذا أمره الله عز وجل أن يحمل من كل زوجين اثنين حتى يبقى الخلق ويحصل التناسل ويعود الخلق كما كان، فإن جمع جميع الخلق في سفينة من الأمور المتعسرة، نعم من الأمور المتعسرة على البشر، وإلا فإن الله عز وجل على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، والمراد بأهله من آمن منهم، وأهلك إلا من سبق عليه القول وهم من لم يؤمن من أهله، ومن آمن أي من سائر الناس. قال: وما آمن معه إلا قليل، مع أنه مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، أي يأتي يوم القيامة النبي معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. فالهداية بيد الله. قال حافظ كثير رحمه الله: هذه موعد من الله تعالى لنوح عليه السلام إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة والهتان، والهتان بمعنى الأمطار المتتابعة نفس المعنى، والهتان الذي لا يقلع ولا يفتر، بل هو كما قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. والدسر هي المسامير، والسفينة عبارة عن ألواح ومسامير تمسك تلك الألواح. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال: وأما قوله وفان التنور، فإن أدمس التنور وجه الأرض، أي صارت الأرض عيونا تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار، التي هي مكان النار صارت تفور ماء. وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التنور فلق الصبح وتنوير الفجر، وهو ضياءه وإشراقه، والأول أظهر من وجه الأرض والأماكن التي فيها وأماكن النار صارت تفور ماء. قال: والأول أظهر. وقال مجاهد الشعري: كان هذا التنور بالكوفة، وعن عباس: عين بالهند، وعن قتادة: عين بالجزيرة يقال لها عين الوردة. وهذه أقوال غريبة، والمعنى الظاهر ما قاله جمهور السلف أن المراد بذلك وجه الأرض وما فيها من مكان النار، ما يسمى بالبراكين وما إلى ذلك، تفجرت عيونا الأرض، تفجرت عيونا، والموضع الذي طبيعة منافي للبرودة أيضا خرج منه الماء، وهي التنانير طبيعته منافي لبرودة الماء، ومع هذا تفجرت بالمياه. قال: فحينئذ أمر الله نوحا نوحا عليه السلام أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح، قيل وغيرها من النباتات اثنين ذكرا وأنثى، فقيل كان أول من أدخل من الطيور الدرة، وآخر من أدخل من الحيوانات الحمار، فدخل إبليس متعلقا بذنبه فدخل بيده وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس ومتعلق بذنبه، فجعل يقول له نوح عليه السلام ما لك ويحك ادخل، فينهض ولا يقدر، فقال ادخل وإن كان إبليس معك، فدخل في السفينة الحمار إبليس. وذكر أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود أنه لم يستطيع أن يحملوا معهم الأسد حتى ألقيت عليه الحمى فأخمد بالحمى حتى ما يؤذي الحيوان، على كل إسرائيليات من أخبار بني إسرائيل. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن الصالح كاتب الليث، وهذا فيه ضعف، عبد الله بن الصالح كاتب الليث فيه ضعف. حدثني الليث حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما حملوا في السفينة من كل زوجين اثنين قال أصحابه كيف نطمئن أو تطمئن المواشي ومعنا الأسد، فسلط الله عليه الحمى فكانت أول حمى نزلت في الأرض، ثم شكوا الفأرة فقالوا الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا، فأوحى الله إلى الأسد فعطس فخرجت الهرة منه فتخبأت الفأرة منها. وهذا إسناد مرسل وفيه ضعف. قال وقوله وأهلك إلا من سبق عليه القول، أي واحمل فيها أهلك وهم أهل بيته وقرابته، إلا من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن بالله، فكان منهم ابن هيام الذي انعزل وحده، وامرأة نوح وكانت كافرة بالله ورسوله، وقوله ومن آمن أي من قومك، وما آمن معه إلا قليل أي نزل يسير، مع طول المدة والمقام بين أظهرهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فعند عباس كانوا 80 نفسا منهم نساؤهم، وعن كعب الأحبار كانوا 72 نفسا، وقيل كانوا 10، وقيل إنما كان نوح وبنوه 3، وقيل إنما كان نوح وبنوه 3 سام وحام وليافث، وكنائنه 4، والكنائن المراد بهن أزواج الأولاد أي زوجات الأولاد، وكنائنه 4 نساء هؤلاء 3 وامرأة يام، وقيل بالمرأة نوح كانت معهم في السفينة، وهذا فيه نظر، بل الظاهر أنها هلكت لأنها كانت على دين قومها، فأصابها ما أصابهم كما أصاب امرأة لوط ما أصاب قومها، والله أعلم وأحكم. يقول الله عز وجل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهنا في هذه الآيات يخبر الله عز وجل ما حصل للمؤمنين وما حصل للكافرين، فبين الله عز وجل أن نوح عليه الصلاة والسلام أمر الخلق الذين أمره الله عز وجل أن يدخلهم السفينة أن يركبوا فيها، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها أي جريانها ومحل وهبوطها واستقرارها. وهذا مما يؤخذ منه استحباب التسمية عند ركوب المركوب كالسفينة وغيرها، وتدخل اسم ربكم إذا استويتم عليه، تستوى على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم، ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فإذا ركب الإنسان مركوبا فيسحب التسمية عند الركوب. ها؟ كم عمرنا في دعوة 1000 سنة إلى 50 عام؟ كيف؟ مدى دعا بعد 1000 سنة إلى 50 عام؟ بعد 950 سنة. نعم. كيف؟ صنع السفينة في 200 سنة على إخطاب من إسرائيل، الله أعلم صنع في هذه المدة، في أكثر من ذلك، في أقل من ذلك، فالله أعلم. لا لا، إن ثبت هذا فيكون في خلال هذه الفترة، في خلال هذه الفترة كان هذا التصنيع، إن ثبت هذا، لأنه هذا مقدار ما لبث فيه 1000 سنة إلى 50 عاما. كيف؟ هو ما في من في الأرض إلا قومه، جميع من في الأرض قومه. وللنبي عليه الصلاة والسلام قال: وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. هذا يدل على أن في زمن نوح من في الأرض هم قومه، وهذا في أوائل الخلق، ما هو بعيد أنه في أوائل الخلق، فما هو بعيد أن يكون جميع من في الأرض هم قومه. وبعد ذلك الذرية توسعت وكثرت وتفرق الناس في أطراف الأرض. كيف؟ نعم، ها زوجنا، ها بإجابة من؟ لا لا، والأنبياء ما أرسل إلى الحيوان. ها؟ كيف؟ أغرقوا، هذا حكم الله، هنا هذا حكم الله، وإن لم يكونوا من أهل التكليف، وإن لم يكونوا من أهل التكليف، والبلاء إذا نزل يعم، البلاء إذا نزل نعم يعم. ولله في ذلك حكمة، وإن لم يكن الخير مكلفين، لكن لله في ذلك حكمة. هلاك الحيوان، الحيوان يهلك بأمراض، وإن لم يكن هناك تكليف يهلك بأمراض، تأتي فيضانات فيهلك الحيوان، تأتي حرائق فيهلك الحيوان، ولكل شيء أجل، والحيوان له أجل، موت له له أجل، وهذا أجله، يموت بهذا السبب أو يموت بغيره. فالحيوان لم يخلق ليعيش أبدا، بل يعيش فترة معينة ويموت بسبب من الأسباب، ولله في ذلك الحكمة البالغة. وليس هذا من العقوبة، هلك الحيوان ما هو من العقوبة، لكن الحيوان له أجل، فتلك آجال تلك الحيوانات قضاها الله عز وجل إلى ذلك الوقت، وأبقى الله عز وجل من الحيوان ما يحصل منه النسل. قال: وهي تجري بهم في موج كالجبال، وهي تدل على أن الماء ارتفع ارتفاعا هائلا، فالموج كالجبال، هذا الموج، ومعلوم أن الموج ليس هو جميع الماء، الموج شيء يعلو على الماء وليس هو جميع الماء. فإذا كان الموج كالجبال فهذا يدل على أن الماء قد بلغ مبلغا عظيما، بحيث أن الموج قد صار إلى إلى هيئة الجبال. الموج الآن في البحار وفي المحيطات ربما يصل هذا الحد ولا يكاد. وهنا ذكر الله عز وجل أن الموج كالجبال، فإذا كان الموج كالجبال فبقية الماء قد بلغ مبلغا عظيما، وهي تجري بهم السفينة في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهذا ولد نوح الذي مات على الكفر، ناداه أبوه نوح عليه الصلاة والسلام أن يركب معه في السفينة، أن يؤمن ويركب معهم، يؤمن ويركب معهم ويكون مع أهل الإيمان ويترك الكفر ويترك أهل الكفر ولا تكون مع الكافرين. فنصح ولده في أحرج المواقف وفي أشد المواقف، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فأجابه ولده قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فأجابه نوح عليه الصلاة والسلام لا عاصم اليوم من أمر الله. قال جماعة من أهل العلم عاصم بمعنى معصوم، فهو بمعنى فمن مجيء الفاعل بمعنى المفعول، عاصم بمعنى معصوم أي لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي إلا من رحمه الله وهم أهل الإيمان، هؤلاء الذين عصمهم الله من الغرق. وغير هؤلاء فإنه لا نجاة لهم من الغرق. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. حال الموج بينه وبين ولده، بين نوح عليه الصلاة والسلام وبين ولده، فكان من المغرقين فأغرقه الله عز وجل بسبب كفره وعدم إيمانه. قال الله عز وجل بعد ذلك بعد أن حصل الغرق لجميع من في الأرض من الكافرين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغير الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فبعد أن أهلك الله عز وجل من في الأرض من الكافرين وأغلق الأرض إلا من أنجاه الله سبحانه وتعالى في السفينة من المؤمنين وغير نعم ومن المؤمنين ومن الحيوان، يأمر الله عز وجل بعد ذلك الأرض أن تبلع ماءها، وقيل يا أرض ابلعي ماءك أي اشربي. والبلع في لغة العرب بمعنى الشرب، البلع بمعنى الشرب. قال أهل العلم وسميت البالوعة بالوعة لأنها تشرب الماء، والبالوعة يطلقونها على الحفرة التي يجتمع فيها الماء، وهي أعم من الحفرة التي يجتمع فيها النجاسات، وإن كان في عرف الناس الآن الحفرة التي يجتمع فيها النجاسات وهي داخلة في البالوعة، إلا أن أعم من ذلك الحفرة التي يجتمع فيها الماء يقال لها بالوعة لأنها تبلع الماء بمعنى تشرب الماء. فيأمر الله عز وجل الأرض أن تبلع ماءها بمعنى تشرب ماءها بعد أن تفجرت عيونا، ويا سماء أقلعي، وهكذا يأمر الله عز وجل السماء أن تقلع عن المطر أي لا تنزل الأمطار، وغير الماء أي بدل الماء بالتناقص شيئا فشيئا بعد أن علا على الجبال، بدأ بالتناقص شيئا فشيئا إلى أن اكتمل تناقصه وانتهى. وغير الماء وقضي الأمر بنجاة المؤمنين وبهلاك الكافرين. وقضي الأمر واستوت أي السفينة على الجودي وهو جبل من الجبال، وأهل العلم تنازعوا في هذا الجبل في أي موضع هو. قال حافظ كثير رحمه الله قال مجاهد هو جبل بالجزيرة، تشامخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت وتواضع هو لله عز وجل فلم يغرق، وأرسيت عليه سفينة نوح عليه السلام، وقال قتادة استوت عليه شهرا حتى نزلوا منها. قال قتادة وقد أبقى الله سفينة نوح عليه السلام على الجودي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة، وكم من سفينة قد كانت بعدها فهلكت وصارت رمادا. وقال الضحاك الجودي جبل بالموصل، وقال بعضهم هو الطور، وقال ابن أبي حاتم ثم ساق إسنادا و... نعم. على كل يقول الله عز وجل واستوت على الجودي أي السفينة استوت على جبل الجودي، وقيل بعد أن هلك الكفار وأغرقوه، وقيل بعدا للقوم الظالمين أي هلاكا. رحمك الله، هلاكا لهم وبعدا لهم عن رحمة الله عز وجل، فأبعدهم الله عن رحمته وأهلكهم الله سبحانه وتعالى ودمرهم، ونجى الله سبحانه وتعالى نوحا ومن معه من المؤمنين. نقف إلى هذا الموضع والحمد لله.